بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على برهان آخر أقامه الطبيعيون أيضا من طريق النفس الإنسانية. كان كلامنا ولا يزال في الفصل الثاني في جملة من البراهين التي أقيمت لإثبات واجب الوجود بالذات. وهذا البرهان الذي وصلنا إليه هو برهان النفس الإنسانية، وهو من أهم البراهين التي أقيمت لإثبات الواجب عز وجل، حيث يقول عنه صدر المتألهين رحمه الله في الأسفار في الجزء السادس في الفصل الرابع من الموقف الأول من الفن الأول، يقول: وللطبيعيين مسلك آخر يبتني على معرفة النفس، يعني معرفة النفس الإنسانية، وهو شريف جدا. يوصف صدر المتألهين بأنه برهان شريف جدا، لكنه دون مسلك الصديقين الذي مر ذكره، الذي تعرضنا له وإلى تقريراته في الفصل الأول. يقول: هو برهان شريف جدا لكنه دون مسلك الصديقين. لماذا هو دون مسلك الصديقين؟ يقول رحمه الله: ووجه ذلك، يعني كونه دون مسلك الصديقين، أن السالك هنا، يعني المستدل هنا، هو عين الطريق. لماذا؟ لأن الطريق هنا هو النفس الإنسانية، الدليل هو النفس الإنسانية. زين، والمستدل هو نفس الإنسان، فالطريق والمستدل هو شيء واحد. ووجه ذلك أن السالك هنا، يعني المستدل، هو عين الطريق، يعني عين الدليل، لأن الطريق هو النفس الإنسانية والمستدل هو نفس الإنسان. وفي الأول، يعني شنو في الأول؟ في برهان الصديقين، المسلوك إليه عين السبيل. المسلوك إليه ما هو؟ هو الواجب عز وجل. والسبيل والطريق الذي اعتمدناه في برهان الصديقين هو الوجود، نفس الوجود. فنستدل من الوجود على وجوب الوجود، وهذا سير من الوجود إلى الوجود كما قلنا في شرح برهان الصديقين. فإذا في برهان الصديقين الغاية، يعني المستدل عليه، والسبيل، يعني الدليل، واحد، وإن كان المستدل شيئا آخر، لأن المستدل من هو؟ هو الإنسان. فالمستدل هو الإنسان، والطريق هو الوجود، والغاية هو وجوب الوجود، فيتحد الطريق مع الغاية. أما في برهان النفس فيتحد المستدل وهو الإنسان مع الطريق وهو النفس الإنسانية، لكنهما يختلفان عن من؟ عن الغاية والمستدل عليه وهو الواجب سبحانه وتعالى. لهذا يقول صدر المتألهين: ووجه ذلك أن السالك هنا عين الطريق، وفي الأول المسلوك إليه عين السبيل. فهذا أو فهو أشرف، يعني برهان الصديقين أشرف من برهان النفس الإنسانية. ولهذا نقول بأن برهان النفس الإنسانية يأتي من حيث المرتبة والشرافة ما بعد برهان الصديقين. وقال صدر المتألهين رحمه الله في المبدأ والمعاد صفحة 21 قال: وهذه الحجة اللي هي عن طريق النفس الإنسانية من الحجج القوية عند ذوي البصائر الثاقبة من أصحاب الحكمة المتعالية الذين حصل لهم ملكة تجرد الأبدان وشروق الأنوار. ثم يقول: ومن استبصر بصيرته يحكم برجحانها. رجحان من؟ هذه الحجة وهذا الدليل، يحكم برجحانها على كثير منها ما عدا برهان الصديقين. إذن هذا يعتبر دليلا مهما على إثبات الواجب سبحانه وتعالى. وقبل تقرير هذا البرهان وبيان المقدمات التي يعتمد عليها، نطرح تساؤلا مفاده: هل هذا البرهان وهو برهان النفس الإنسانية برهان طبيعي أم برهان فلسفي إلهي؟ الجواب يختلف باختلاف المبنى في حقيقة البحث عن النفس الإنسانية. فهل البحث عن حقيقة النفس الإنسانية داخل في الطبيعيات أم داخل في الإلهيات؟ قولان في المسألة. القول الأول ما ذهبت إليه المدرسة المشائية، حيث جعلت البحث عن النفس بحثا طبيعيا، لأنهم اعتبروا النفس الإنسانية من عوارض الجسم، والبحث عن الجسم وعن عوارضه الذاتية هو من اختصاص الطبيعيات وليس من اختصاص الفلسفة والإلهيات، لأن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، يعني الوجود المطلق، بينما البحث عن النفس الإنسانية لا علاقة له بالوجود، وإنما هو بحث عن عوارض الجسم، وإذا كان بحثا عن عوارض الجسم فهو داخل في الطبيعيات وخارج عن الإلهيات. وبما أن هذا البرهان يعتمد على أبحاث تتعلق بمبحث النفس من تجردها وحدوثها وإمكانها، فلهذا ينسب إلى الطبيعيين، لأن هذا البرهان يعتمد على حقيقة النفس، والبحث عن حقيقة النفس بحث عن أعراض الجسم، والبحث عن أعراض الجسم هو بحث طبيعي وليس بحثا إلهيا، ولهذا يسمى هذا البرهان وينسب إلى الطبيعيين ولا ينسب إلى الإلهيين. النظرية الثانية ما ذهب إليه صدر المتألهين رحمه الله، حيث اعتبر صدر المتألهين أن مبحث النفس هو من المباحث الفلسفية الإلهية التي تبحث في الإلهيات بالمعنى الأعم. لماذا؟ وذلك لأنه لا يرى أن النفس من عوارض الجسم ليكون البحث عنها طبيعيا، لا، وإنما يعتبر البحث عن النفس بحثا عن الوجود. وذلك لأن النفس لدى صدر المتألهين رحمه الله هي وجود سيال، والوجود السيال هو أحد قسمي الوجود، فالوجود المطلق إما سيال وإما غير سيال. النفس من يا نوع من الوجود السيال، فالبحث عنها بحث في الوجود، بحث في أحد قسمي الوجود. وإذا كان بحثا عن الوجود دخل في الفلسفة وفي الإلهيات بالمعنى الأعام، لأن موضوع الفلسفة هو الوجود المطلق سواء كان سيالا أو ليس سيالا، والنفس الإنسانية وجود سيال، فيدخل في البحث الفلسفي الإلهي ولا يعتبر بحثا طبيعيا. زين، وعليه فبناء على النظرية الأولى المشائية والتي تظهر من كلمات ابن سينا وتبعه على ذلك المحقق السبزواري رحمه الله، حيث جعلوا بحث النفس في الطبيعيات، ينسب هذا البرهان لمن؟ إلى الطبيعيين، لأنه يعتمد على أمور تتعلق بالنفس وبحثها في الطبيعيات. أما بناء على نظرية صدر المتألهين فهذا البرهان برهان النفس يعتمد على مقدمات في بحث النفس، وبحث النفس بحث فلسفي إلهي وليس طبيعيا. ولهذا شرح سعدنا، ولهذا سيكون هذا البرهان برهانا فلسفيا إلهيا وليس برهانا طبيعيا. عليكم السلام ورحمة الله. بدي درس عندنا إن شاء الله بعد الدرس، استريحوا بعد الدرس.
واحد شيخنا الحسينية شوية شاية الحسينية جيت نحسين معدة سنة كبيرة، تفضل شيخنا ثلاثية واحد في نفس بالليل حسين معدة هاي ثلاثة جواريب طال فوس
فما كوش كان إن شاء الله. إذن نسبة هذا البرهان إلى الطبيعيين مبني على أي نظرية؟ نسبة هذا البرهان إلى الطبيعيين، خلي ذهنك على المدرسة المشائية التي تقول بأن البحث عن الناس بحث طبيعي. ولهذا نجد أن تعبير المصنف، ماذا قال المصنف؟ برهان آخر أقامه الطبيعيون أيضا. هذا التعبير يناسب من؟ لا يناسب مدرسة الحكمة المتعالية، وإنما يناسب المدرسة المشائية، باعتبار أن الذين ذكروا هذا البرهان هم فلاسفة مشاؤون مشائيون، ولهذا اعتبرنا هذا البرهان برهانا طبيعيا، لأن المشائين الذين ذكروا هذا البرهان ذكروا بحث النفس في الطبيعيات، فأمكننا أن نطلق عليه برهان أقامه الطبيعيون. أما إذا أردنا أن نمشي مع الحكم المتعالي فنقول برهان يتناسب مع الإلهيين والفلسفة وليس مع الطبيعيين. إذن هذا البرهان إنما ينسب إلى الطبيعيين بناء على نظرية المدرسة المشائية. إذا اتضح ذلك نأتي إلى تقرير البرهان فنقول هذا البرهان يعتمد على جملة من المقدمات. المقدمة الأولى: إن النفس الإنسانية مجردة ذاتا عن المادة وإن لم تكن مجردة فعلا لكنها مجردة ذاتا. وهذه المقدمة التي يعتمد عليها هذا البرهان ليست بديهية ولا ضرورية، فإن كون النفس الإنسانية مجردة ليس أمرا بديهيا وإنما هو أمر نظري يحتاج إلى إقامة الدليل عليه، فالاستفادة من هذه المقدمة لا بد أن يكون بعد إثباتها بالدليل، يعني بعد إقامة البرهان على كون النفس الإنسانية مجردة. فمن قال إن النفس الإنسانية مجردة؟ الجواب: أقاموا على ذلك جملة من البراهين لا مجال لذكرها في محل كلامنا، ولكن نشير إلى أقصرها. برهان مختصر جدا: إن النفس الإنسانية مجردة ذاتا. لماذا؟ لأنها متحدة مع العلم والصور العلمية التي لديها. والصور العلمية مجردة أو ليست مجردة؟ مجردة. وإلا لو لم تكن مجردة للزم انطباع الكبير في الصغير، كما أشرنا إلى ذلك في محله، صورة الجبال والأنهار والسماوات والأرض، لو كانت الصورة مادية لزم انطباع الكبير في الصغير وهو محال، إذن هي مجردة. فالصورة العلمية مجردة، وإذا كانت مجردة النفس متحدة معها لاتحاد العقل والعاقل والمعقول، والمتحد مع المجرد لابد أن يكون شنو؟ مجردة. فالنفس الإنسانية مجردة ذاتا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: طبعا هناك أدلة أخرى تفصيلية لإثبات أن النفس مجردة، إن شاء الله تراجعونها في محلها. المقدمة الثانية: النفس الإنسانية حادثة بحدوث الأبدان وليست قديمة. أي هي مسبوقة بعدمها ما قبل وجود الأبدان، والدليل على ذلك نقول: لو كانت النفوس أو النفس الإنسانية قديمة لكانت موجودة قبل وجود هذا البدن. وحينئذ نتساءل: وجودها قبل وجود هذا البدن، وجودها السابق كان ضمن بدن أو من دون بدن؟ فرضان لا ثالثة لهما. إن قلنا بأنها كانت موجودة قبل وجود الأبدان من دون بدن، وإذا كانت موجودة من دون بدن فهي مجردة، وإذا كانت مجردة فالنوع المجرد ينحصر بفرد واحد ويستحيل فيه التكثر، لأن التكثر إنما يكون بالمميزات الشخصية أو بالزمان، بأن يكون أحد الفردين في زمان والفرد الآخر في زمان آخر، أو بلحاظ المكان، بأن يكون أحد الفردين في مكان والفرد الآخر في مكان آخر. فالتعدد لا بد أن يكون بملاحظة شيء، إما زمان وإما مكان وإما أعراض، وكل ذلك إنما يكون في الأمور المادية. فالأنواع المادية يعقل فيها التعدد لاختلاف الأفراد زمانا أو مكانا أو أعراضا، أما الأنواع المجردة فلا زمان ولا مكان ولا أعراض، فكيف يحصل التعدد؟ إذن استحال التعدد لو كانت الأنفس أو النفس الإنسانية موجودة قبل الأبدان من غير بدن، فهذا يعني استحالة التعدد في أفرادها، والتالي باطل. ليش التالي باطل؟ لأن الأنفس متكثرة فالمقدم مثله، إذن لا يمكن أن نلتزم بأنها مجردة وغير موجودة ضمن الأبدان فيما قبل هذه الأبدان. أما إذا قلنا بالثاني اللي هو شنو الثاني؟ أنها موجودة قبل وجود هذه الأبدان ولكن ضمن أبدان أخرى كانت في زمان سابق، الجواب هذا مستحيل أيضا، لأن هذا معناه القول بالتناسخ الملكي في عالم المادة. يعني الأنفس كانت ضمن بدن ثم خرجت من ذلك البدن ودخلت شنو أو وجاءت إلى بدن آخر، هذا تناسخ مادي ملكي مستحيل. وسبب الاستحالة هو إن هذه النفس إذا كانت موجودة ضمن بدن في مرحلة سابقة، فهذا يعني أنها بالقوة أو بالفعل، هذا يعني أنها بالفعل إذا كانت موجودة في بدن في مرحلة سابقة، فهذا يعني أنها خرجت من القوة إلى الفعل. فإذا قلنا بأنها تخرج من ذلك الجسم لتدخل شنو؟ لتأتي إلى جسم آخر، توجد ضمن جسم آخر، هذا يعني رجوعها من الفعل إلى القوة والاستعداد للجسم الآخر، ورجوع الشيء من الفعل إلى القوة مستحيل كما ثبت في محله. إذن لا يعقل أن نلتزم بأن الأنفس أو النفس الإنسانية موجودة قبل وجود الأبدان، لأن وجودها قبل وجود الأبدان إما أن يلزم منه استحالة التعدد فيما لو فرضنا وجودها دون بدن، وإما يلزم منه التناسخ إذا فرضنا وجودها فردا، وكلاهما باطل. إذن النتيجة، النتيجة النفس الإنسانية حادثة بحدوث الأبدان. نعم، اختلفوا في كيفية حدوثها بحدوث الأبدان. إذا كانت حادثة بحدوث الأبدان، كيف حدثت بحدوث الأبدان؟ هناك عدة نظريات، أهمها ثلاث نظريات. النظرية الأولى تقول إن النفس حادثة بحدوث البدن مقارنة له، لكنها مجردة عن المادة ذاتا بقاء وحدوثا. يعني في حدوثها حينما حدثت هي شنو؟ مجردة عن المادة، وفي بقائها أيضا هي مجردة عن المادة، وهذا ما ذهبت إليه المدرسة المشائية. إذن النظرية المشائية تقول بأن النفس حادثة بحدوث الأبدان، لكنها مجردة عن المادة حدوثا وبقاء. النظرية الثانية إن النفس حادثة بحدوث الأبدان، وهي مادية حدوثا ومادية بقاء. يعني تحدث مادية وبقاؤها أيضا شنو؟ مادي. هاي النظرية الثانية. واللطيف أن المحقق السبزواري رحمه الله عبر عنها عن صاحب هذه النظرية بأنه أعور العين اليمنى، مو بس أعور العين وإنما شنو؟ أعور العين اليمنى. قالوا لأنه إشارة إلى عدم استعماله لعقله، لأن اليمين يستخدم لمن؟ لما شرف. اليمين لما شرف، فعدم وجود البصر في العين اليمنى يعني عدم وجود العقل لدى صاحب هذه النظرية. كيف يمكن أن نقول بأن النفس مادية حدوثا وبقاء؟ النظرية الثالثة نظرية مدرسة الحكمة المتعالية التي آمن بها صدر المتألهين رحمه الله، حيث قال بأن النفس مادية حدوثا لكنها مجردة بقاء. فالنفس حينما تحدث بحدوث الأبدان تبدأ مادية، وتحكمها قوانين عالم المادة، ولكنها تتطور تدريجيا بالحركة الجوهرية إلى أن تصل إلى مرحلة التجرد. فهي مادية حدوثا لكنها مجردة بقاء. لكن على جميع هذه النظريات النفس حادثة بحدوث الأبدان وليست سابقة على الأبدان. المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة مترتبة على الثانية، شو نقول؟ وإذا كانت النفس الإنسانية حادثة ومسبوقة بالعدم، إذن هي ممكنة. لماذا؟ لأن الأمر يدور إما واجبة وإما ممتنعة وإما ممكن. أما الأول فلا يمكن القول به. لماذا؟ لأننا افترضنا النفس الإنسانية حادثة، ومعنى كونها حادثة شنو معنى أنها حادثة؟ مسبوقة بالعدم. وإذا كانت مسبوقة بالعدم فلا يعقل أن تكون واجبة الوجود، بالذات، لأن واجب الوجود بالذات ليس مسبوقا بالعدم. وهكذا لا يعقل أن تكون ممتنعة. لماذا؟ لأننا فرضنا أنها حدثت ووجدت، ولو كانت ممتنعة الوجود لما وجدت أصلا. إذن لا وجوب ولا امتناع، فماذا يبقى لدينا؟ يبقى لدينا إمكان. إذن النفس الإنسانية ممكنة. المقدمة الرابعة: وإذا كانت النفس الإنسانية ممكنة فهي بحاجة إلى علة موجدة، لأن كل ممكن فهو بحاجة إلى علة، وهذا أمر واضح بديهي أولي يكفي فيه تصور الطرفين. لأن القضايا الأولية قلنا ما يكفي في التصديق بها شنو؟ تصور الأطراف. وهنا إذا تصورنا حقيقة الممكن وأنه متساوي النسبة، أنه إذا نظرنا إلى الماهية ومتساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فخروجها إلى حيز الوجود لا بد أن يكون بمخرج وعلة، لأنها لا يمكن أن تخرج بنفسها، لأن هذا خلف كونها مستوية النسبة إلى الوجود والعدم. هذا شرحناه تفصيلا في محله. إذن ما دامت النفس الإنسانية ممكنة فهي بحاجة إلى علة. يا مقدم طرق. المقدمة الخامسة: إن النفس الإنسانية المجردة كما هو مقتضى المقدمة الأولى الحادثة الممكنة المحتاجة إلى العلة تحتاج إلى علة مجردة عن المادة، ولا يعقل أن تكون علتها جسما أو أمرا جسمانيا، وإنما لابد أن تكون علة النفس مجردة لا جسم ولا جسماني. وهنا نطرح جملة من الأسئلة. السؤال الأول لإيضاح المطلب، يعني السؤال الأول: ما هو الفرق بين الجسم وبين الجسماني؟ لأننا نقول إن علة النفس لا جسم ولا جسمانية، ما هو الفرق بين الجسم والجسماني؟ الجواب: الجسم فيه نظريتان. النظرية الأولى النظرية المشائية التي آمنت بأن الجسم هو مركب أو المركب من المادة والصورة الجسمية، فالمحصل لحقيقة الجسم والذي يخرجه من القوة إلى الفعل هو الصورة الجسمية التي هي الامتداد في الأبعاد الثلاثة. فالجسم مركب من المادة ومن الصورة الجسمية التي هي الامتداد في الأبعاد الثلاثة. النظرية الثانية نظرية المدرسة الإشراقية، حيث آمنت بأن الجسم ليس مركبا من مادة وصورة جسمية، وإنما الجسم أمر بسيط له امتداد في الأبعاد الثلاثة. فالجسم إذن إما مركب وإما بسيط، لكن على كل الأحوال هو شنو؟ امتداد في الأبعاد الثلاثة. أما الأمر الجسماني، فالأمر الجسماني يطلق ويراد منه تلك الصور النوعية العارضة للجسم التي تثبت للجسم بعد أن يتحصل الجسم بالصورة الجسمية، لا يمكن أن يوجد في الخارج إلا بصورة نوعية، إما يكون نباتا أو حديدا أو ترابا أو ماء أو غير ذلك. هذه الصور النوعية الترابية، النباتية، الحديدية، المائية، هذه الصور النوعية نطلق عليها شنو؟ جسمانية. يعني شنو جسمانية؟ يعني لها ارتباط بالجسم، فحقيقة الجسم بها أو بالصورة الجسمية، حقيقة الجسم بالصورة الجسمية، يعني الامتداد في الأبعاد. لكن هذا الامتداد في الأبعاد إما أن يوجد في الحديد، وإما أن يوجد في التراب، وإما أن يوجد في الماء. هذه صور جسمانية. إذا لدينا صورة جسمية بها يتحصل الجسم في امتداده في الأبعاد الثلاثة، ولدينا صور جسمانية وهي الصور النوعية اللاحقة للجسم بعد تقرره. فش راح يصير عندنا فرق بين الصورة الجسمية والصورة الجسمانية؟ الجسمية هي المحققة للجسم، أما الجسمانية مو المحققة للجسم وإنما ترتبط بالجسم، ولهذا سميت جسمانية، يعني ليست هي المحققة للجسم وإنما مرتبطة نوع ارتباط بالجسم، وهي الصور النوعية النباتية الحيوانية إلى غير ذلك. هذه الصور النوعية الجسمانية نضيف إليها قيد، نقول الجسمانية هي تلك الصور النوعية المنطبعة في الجسم، يعني المنطبعة في المادة، وإلا لدينا صور نوعية غير منطبعة في الجسم. الذي أريد أن أقوله، لا تأخذ قاعدة كل صورة نوعية فهي شنو؟ فهي شنو؟ جسمانية. لا، الصور النوعية على نوعين: صور نوعية منطبعة في الجسم، وصور نوعية غير منطبعة في الجسم. الصور النوعية المنطبعة في الجسم نسميها جسمانية، أما الصور النوعية غير المنطبعة في الجسم فلا تسمى جسمانية. وهنا يأتي السؤال الآخر: ما هو الفرق بين الصور النوعية المنطبعة في الجسم التي تسمى جسمانية، وبين الصور النوعية غير المنطبعة في الجسم؟ ما هو الفرق بين هذين القسمين؟ الجواب: إن الصور النوعية المنطبعة في الجسم تنقسم بانقسام الجسم خارجا، كصورة الحديدية. الصورة الحديد، صورة الحديد صورة نوعية منطبعة وين؟ في الجسم. فإذا كانت لدينا حديدة واحدة قطعناها إلى حديدتين، شنو صار عندنا؟ نقول هذه حديدة وهذه حديدة. فصورة الحديد، الصورة النوعية الحديدية، صار لها فرد وهو الحديدة الأولى، ولها فرد آخر وهو الحديدة الثانية. فانقسمت صورة الحديد إلى صورتين، وإذا قسمناها إلى أكثر أيضا شنو؟ تنقسم بانقسام الجسم المنطبع فيه. أما الصور النوعية غير المنطبعة في الأجسام فلا تنقسم بانقسام الأجسام. مثالها النفس الإنسانية، فإن النفس الإنسانية صورة نوعية ولكنها ليست منطبعة في الجسم، ولذلك إذا انقسم الجسم، إذا انقسم بدن الإنسان، جئنا ببدن الإنسان وقطعنا نصفين، هل هذا يعني أن النفس تنقسم إلى نصفين كانقسام الحديد؟ الجواب كلا. النفس الإنسانية هذه الصورة النوعية باعتبار أنها غير منطبعة في البدن فهي لا تنقسم بانقسامين، ولهذا قالوا إن علاقة النفس بالبدن هي علاقة التدبير، يعني من الخارج، لا أنها منطبعة في البدن، وإلا لو كانت منطبعة في البدن لانقسمت بانقسامين. إذا اتضح ذلك يأتي هذا السؤال، قلتم بأن علة النفس لا تكون جسما ولا أمرا جسمانيا، لماذا؟ ما هو الدليل على أن علة النفس لا يعقل أن تكون جسما أو جسمانيا؟ بعبارة أخرى، ما هو البرهان على المقدمة الخامسة؟ الجواب يوجد لدينا دليلان لإثبات ذلك. الدليل الأول، الدليل الأول على ماذا؟ على ماذا؟ على أن علة النفس الإنسانية لا هي جسم ولا أمر جسماني. نقول أما عدم كونها جسما لماذا؟ وذلك لأن علة النفس الإنسانية لو كانت هي الجسم فهذا معناه أن كل جسم سيكون ذا نفس إنسانية. لماذا؟ لأن المعلول وهو النفس الإنسانية لا ينفك عن علته، فإذا كانت العلة هي الجسم، هذا شنو معنى؟ كلما وجد جسم وجد المعلول الذي هو النفس الإنسانية، يعني كل نفس، كل جسم سيكون ذا نفس إنسانية. يعني سوى قياس استثنائي، شو نقول؟ لو كانت العلة جسما للزم أن يكون كل جسم ذا نفس إنسانية، لأن المعلول لا ينفك عن علة، والتالي باطل لأنه ليس كل جسم هو ذو نفس إنساني، فالمقدم مثله، يعني علة النفس لا يعقل أن تكون جسما. هذا علة عدم كونها جسما. بعدنا بالدليل الأول، أما علة عدم كونها جسمانية وذلك لأن الأمر الجسماني سواء كان جوهرا أو كان عرضا أو كان نفسا أو كان نفس أو كان كيفا نفسانيا مهما فرضناه، ذلك الأمر النفساني باعتبار أنه منطبع في المادة. لأن النفساني شنو عرفنا؟ النفساني هو الصور النوعية المنطبعة في الجسم يعني في المادة، فما دام منطبعا في المادة فهذا معناه أن أصل وجوده متوقف على المادة، فإذا كان في أصل وجوده معتمد على المادة فلا بد أن يكون في تأثيره أيضا معتمدا على المادة، ولهذا قالوا يشترط فيه أن يكون ذا وضع مادي محدد معين. الأمور الجسمانية لكي تؤثر في غيرها تأثيرها مشروط بأن يكون لها وضع خاص بلحاظ ذلك. النار لكي تحرق الورقة لابد أن يوجد وضع خاص بين النار والورقة، فكل أمر جسماني إذا أراد أن يؤثر في غيره يشترط فيه أن يكون ذا وضع خاص، وما له وضع خاص لابد أن يكون ماديا، لأن الوضع الخاص بلحاظ المكان مثلا النسبة المكانية الزمانية، وهذه أمور تتعلق بالمادة. وقد أثبتنا في المقدمة الأولى أن النفس الإنسانية مجردة، وإذا كانت مجردة فلا وضع لها ولا وضع لها بالقياس إلى غيرها، إذا لا يعقل أن تكون علتها جسمانية، لأننا لو فرضنا أن علتها جسمانية هذا يعني أن بينها وبين النفس وضع خاص، والنفس مجردة وليس لها وضع خاص. هذا الدليل الأول على أن علة النفس لا جسم ولا شنو ولا جسماني. خلينا نقرأ هذا سريعا والباقي يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. قال: برهان آخر أقامه الطبيعيون، وانتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.